حبك يا علي علاك رب العرش علاك غصبا على أعداء.
يا علي يا علي يا علي اختارك الباري بعلمه وبرامض أسراره صورك من نور ذاته وبهجتك بهجة أنواره وصاغلك من لطف ذاته نفس بحكام اقتداره. الباري مثيلة مثلك أمرك حتى على الملك وسلمك دوران الفلك ودرت للعالم مداره ودرت للعالم مداره وجدان الأفلاك وجودك يا علي وجدان الأفلاك.
مستمعينا الكرام وللمفكر المصري عباس محمود العقاد كلمة يستوحي فيها بعض دلالات اختصاص الله عز وجل لوليه المرتضى عليه السلام بخصوصية الولادة في كعبته المعظمة حيث يقول ولد علي في داخل الكعبة وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها فكأنما كان ميلاده ثمة إذانا بعهد جديد للكعبة وللعبادة فيها وكاد علي أن يولد مسلما بل لقد ولد مسلما على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح لأنه فتح عينيه على الإسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام فهو قد تربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية.
نعم انتهى كلام العقاد في كتابه المعروف عبقرية الإمام علي عليه السلام والذي تفضل بقراءته الزميل محمد العلوي. ثمة بعد أهم في اختصاص المرتضى بهذه الخصوصية هو تنبيه المسلمين بمختلف أجيالهم إلى زلفته عليه السلام لدى ربه جل جلاله وحث لهم على تكريمه والتمسك بعروته الوثقى. قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ولد علي عليه السلام بمكة في البيت الحرام ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله سواه إكراما من الله جل اسمه له وإجلالا لمحله في التعظيم.
أم هل ترى في العالمين بأسرهم بشرا سواه ببيت مكة يولد في ليلة جبريل جاء بها مع الملأ المقدس حوله يتعبد فلقد سما مجدا علي كما علا شرفا به دون البقاع المسجد.
نعم مستمعينا الأفاضل وبهذه الأبيات للعالم الأديب أبي الحسن علاء الدين الحلي من أعلام القرن الهجري الثامن الذي تلته على مسامعكم الزميلة نداء فاضلي ننقلكم أعزائي المستمعين إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي وهو يحدثكم ويحدثنا عن بعض أسرار الاختيار الإلهي للكعبة المعظمة لكي تكون محلا لولادة الولي المرتضى عليه السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء في شرق الأرض وغربها ونبارك لمولانا صاحب العصر والزمان ذكرى ميلاد جده أمير المؤمنين وسيد المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بذكرى ولادته في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة. وقد اختار الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين هذا المكان على الخصوص، لم يسبقه سابق بهذه المنقبة ولم يلحقه أحد، ميزة اختص الله بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث ولد في أشرف بقعة وأطهر بقعة، هذه البقعة التي شاء الله أن نتوجه إليها في اليوم على الأقل في الصلوات الواجبة لخمسة مرات، صلاة الصبح وبقية الصلوات المفروضة الواجبة. نتوجه إلى الكعبة المشرفة، هذه الكعبة التي نعم اختارها الله أن يولد فيها أمير المؤمنين، حيث أقبلت فاطمة بنت أسد وقالت: إلهي إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل، وإني على دين إبراهيم الخليل، وإني أسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبحق المولود الذي في بطني إلا ما سهلت علي ولادتي. فما استتمت دعائها إلا انشق لها جدار الكعبة ودخلت. قال الراوي: رمنا أن ندخل بعد دخولها، حاولنا أن نفتح الباب فلم ينفتح لنا، فعرفنا أن ذلك كرامة. وبعد ثلاثة أيام خرجت بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأتيها الرزق من السماء. هذه في الحقيقة ميزة وخصيصة. مريم بنت عمران سلام الله عليها صديقة، شهد القرآن بطهارتها وبفضلها، لكن لما أرادت أن تنجب عيسى بن مريم قيل لها أخرجي، هذا مكان للعبادة، لكن بالنسبة إلى فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين حينما أرادت أن تضع أمير المؤمنين شق لها جدار الكعبة، وهذه خصيصة وميزة. أضف إلى ذلك أن هذه الكعبة شاء الله أن يطهرها أمير المؤمنين من الأصنام، وذلك حينما ارتقى على كتف النبي وقال: لو خلت أن أنار الثريا لنلتها، بعد أن ارتقى على كتف النبي وحطم الأصنام وكسر الأصنام، شاء الله هذه الكعبة التي ولد فيها أن يحج لها مجموعة من المسلمين في كل عام، الملايين يطوفون حول هذا البيت الذي ولد فيه أمير المؤمنين. كل هذا لكي لا ننسى فضل هذه الشخصية وكرامة هذه الشخصية، وأن لها حق، ولولا أمير المؤمنين لما وصل لنا الإسلام في الحقيقة، ولولا جهاد أمير المؤمنين ونصرته لرسول الله، كشف الكرب عن وجه رسول الله، كان المبرز في الغزوات، هو الذي وقف بإزاء النبي صلى الله عليه وآله ودافع عن الإسلام، حتى سمع في يوم أحد من جبرائيل ينادي بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن. هذه خصيصة وميزة، شاء الله أن يختص ويختار سيد الأوصياء وسيد الأولياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة المشرفة. أجدد التبريكات مرة ثانية إلى مقام صاحب العصر والزمان والآيات والمراجع العظام ولجميع المؤمنين في شرق الأرض وغربها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الكرام، تستمعون معنا إلى برنامج أيام خالدة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، مرة أخرى نبارك لحضرات المستمعين الأفاضل ذكرى ولادة الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، سألين المولى عز وجل أن يجعلنا نسير في خطاه في الدنيا يرزقنا زيارته أيضا في الدنيا وفي الآخرة شفاعته في تلك الدار الآخرة. طبعا مستمعينا الأفاضل، هناك محطات متنوعة في هذا اللقاء، ويصحبكم في هذا البرنامج أنا والزميل السيد محمد العلوي وكذلك الزميلة ندى فاضل، فتابعوا معنا وابقوا مع هذا اللقاء. من مثله في بيت بارئه ولد، ذي خصلة قد خص فيها مذ وجد، أمعن بها يا صاح فكرا واعتمد، وانظر لها النظر الصحيح ولا تحد، عن واضح المنهاج وقيت الضرر.
مستمعينا الكرام، كانت هذه أبياتا للأديب العاملي محمود عباس في الولادة العلوية، قدمها لكم الزميل أمير فوزي مشكورا. ومعها نجدد مستمعينا الأفاضل تقديم أصدق التهاني والتبركات بمناسبة يوم الله الخالد، يوم 13 من شهر رجب المعظم، ذكرى ولادة سيد أئمة العترة المحمدية علي المرتضى عليه السلام. وندعوكم للفقرة التالية التي نقرأ لكم فيها مقاطع أخرى من قصيدة آية الله السيد إسماعيل الشيرازي في المولد العلوي، وقد اخترنا لها العنوان التالي:
وتشرف بيت الله بولي الله.
هو بدر وذراريه بدور، عقمت عن مثلهم أم الدبور، كعبة الوفاد في كل الشهور، فاز من نحو فناها وفدا، بمطاف منه أو مستلم.
أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليتما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى، فايزا منه بأوفى النعم.
مستمعينا مستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة ذكرى ولادة علي عليه السلام أمير المؤمنين وليد الكعبة.
علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي علي مولاي وحده، علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي علي مولاي وحده وحده لا شبيه له.
روحي غرقانة بالمشاعر، ونحترق من نار قلبي، والنفس فرحة نبتدبها، عشق علي الكرار ذنبي. روحي غرقانة بالمشاعر، ونحترق من نار قلبي، والنفس فرحة نبتدبها، عشق علي الكرار ذنبي. علي علي بدر، علي علي در، علي علي در قده، علي علي سر، علي علي سحر، علي علي سحر.
ومن هذه الأنشودة الجميلة التي قدمها لكم مخرج البرنامج ننقلكم مستمعينا إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة، وهي عن خصوصيات العام الذي ولد فيه أخ النبي الأكرم ووصيه المرتضى مولانا الإمام علي عليه السلام. عنوان الفقرة هو
مولد الخير والبركة.
أيها الأحبة، شاء التقدير الإلهي أن يختار الله جل جلاله لولادة وليه المرتضى أشرف مواضع كعبته المعظمة، وهي الرخامة الحمراء، قال العلامة الفقيه تاج الدين العاملي من أعلام القرن الحادي عشر عن الولادة العلوية: ولد عليه السلام بمكة داخل الكعبة على الرخامة الحمراء، ولم ينقل ولادة أحد قبله ولا بعده في الكعبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال الحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن علي السروي الحلبي في كتاب المناقب: فالولد الطاهر من النسل الطاهر، ولد في الموضع الطاهر، فأين توجد هذه الكرامة لغيره؟ فأشرف البقاع الحرم، وأشرف الحرم المسجد، وأشرف بقاع المسجد الكعبة، ولم يولد فيه مولود سواه، فالمولود فيه يكون في غاية الشرف، فليس المولود في الأيام، وهو يوم الجمعة في الشهر الحرام، وهو شهر رجب المعظم، وفي البيت الحرام سوى أمير المؤمنين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، ونجد في روايات المؤرخين أن مولد مولانا المرتضى سلام الله عليه كان بداية لمجموعة من الحوادث المرتبطة بالنبي الأكرم ودعوته المباركة صلى الله عليه وآله، وكانت هذه الحوادث من الأهمية لمستقبل الدين الإلهي، بحيث أطلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على عام ولادة وصيه المرتضى عليه السلام عام الخير والبركة. نقرأ لكم أحباءنا ما ذكره المؤرخ المصري الشافعي عبد المسيح الإنطاكي صاحب مجلة العمران المصرية، حيث لخص تلك الحوادث التي سجلها المؤرخون وقال عن الولادة العلوية: وعام مولده صلوات الله عليه، وهو العام المبارك الذي بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ يسمع الهتاف بنبوته من الأحجار والأشجار ومن السماء، وكشف عن بصره فشاهد أنوارا وأشخاصا، وفي هذا العام ابتدأ بالتبتل والانقطاع والعزلة في جبل حراء، وكان صلى الله عليه وآله يتيمن بذلك العام وبولادة سيدنا علي عليه السلام، وكان يسميه سنة الخير والبركة.
أجل مستمعين الأفاضل، وعندما بلغته البشرى بولادة المرتضى قال صلى الله عليه وآله: ولقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله علينا به أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة. وكان قوله هذا أول نبوءته صلى الله عليه وآله، فإن المرتضى عليه صلوات الله كان ناصره والمحامي عنه وكاشف الغماء عن وجهه، وبسيفه ثبت الإسلام ورسخت دعائمه وتمهدت قواعده.
لازلنا معكم أحبائي في برنامج أيام خالدة وحلقته الاحتفائية باليوم الأغر، يوم 13 من شهر رجب المعظم، ذكرى ولادة سيد الوصيين وأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. فيما يلي نقدم لكم بعض المشاركات الهاتفية التي وردتنا من مستمعينا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، أهنئكم بولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأهنئ الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونتمنى إن شاء الله بحق أمير المؤمنين أن نكون معه إن شاء الله من الصالحين ونمشي على دربه الكريم. معكم ديرنوس الدولابي من البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أثناء آيات التهاني والتبريكات أزفها إلى صاحب العصر والزمان وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ميلاد المولد الكعبة والسر الإلهي الأكبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي حارت فيه الإنس والجان. وأدعو أن الله العلي القدير أن يمن علينا بشفاعته دنيا وآخرة. وشكرا إنعام أخيك من القطيف.
متواصلين معكم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أيام خالدة يقدم لكم بمناسبة ولادة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر هذه المشاركات الهاتفية الحلوة التي وردتنا منكم أعزائي المستمعين.
وقد صدقت الحوادث اللاحقة أيها الإخوة والأخوات الحقيقة المتقدمة، وأقر الجميع بأن علي عليه السلام كان صاحب السهم الأوفر في قيام الإسلام وفتوحه المادية والمعنوية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
لاحظوا أعزائنا المستمعين ما رواه الواحد صاحب أسباب النزول ونقله عن القاضي المبيدي الشافعي في شرح الديوان، مما أخرجه عن أبي هريرة أن جماعة من أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمعوا ذات يوم وأخذوا يذكرون مناقبهم، فدخل عليهم الإمام علي عليه السلام فسألهم فيما أنتم؟ قالوا نتذاكر مناقبنا مما سمعنا من رسول الله. فقال علي عليه السلام اسمعوا مني، ثم أنشأ يقول
لقد علم الأناس بأن سهمي من الإسلام يفضل كل سهمي، وأحمد النبي أخي وصهري عليه الله صلى وابن عمي.
وإني قائد للناس طرا إلى الإسلام من عرب وعجمي، وقاتل كل صنديد رئيس وجبار من الكفار ضخمي.
وفي القرآن ألزمهم ولائي وأوجب طاعتي فرضا بعزمي، كما هارون من موسى أخوه كذا أنا أخوه وذاك اسمي.
لذاك أقامني لهم إماما وأخبرهم به بغدير خمي، فمن منكم يعادلني بسهمي وإسلامي وسابقتي ورحمي.
فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي، وويل ثم ويل ثم ويل لجاحد طاعتي ومريد هضمي،
وويل للذي يشقى سفاها يريد عداوتي من غير جرمي.
ولدت في البيت بيت الله فارتفعت أركانه بك فوق السبعة الحجب، وتلك منزلة لم يؤتها بشر، بلى ومرتبة طالت على الرتب.
ليس يدري بكونه ذاتك معه يا ابن عم النبي إلا الله، ليس يدري بكوني ذاتك معه يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه، عنك تنفى الأنداد والأشباه.
أنت في منتهى الظهور خفي
نبارك لحضراتكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة الإمام الهمام الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
أسمع آيات التبريك مستمعينا على فاضل بهذه المناسبة العطرة، مناسبة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
وبهذه المناسبة السعيدة نجدد تقديم أزكى التبريكات لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ولسماحة الشيخ محمود آل سيف الباحث الإسلامي من السعودية، وهو يجيب عبر الهاتف عن سؤالنا بشأن تسمية شهر رجب المعظم في بعض الأحاديث الشريفة بشهر الولاية وبين ولادة ولي الله المرتضى فيه. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم أخواني المؤمنين والمؤمنات هذه المناسبة السعيدة والميلاد العظيم لأعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ولادة وليد الكعبة وشهيد المحراب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي ندعو الله جاهدين ومتوسلين في هذا الشهر الأصب، شهر الدعاء والمغفرة والمسألة، أن يرزقنا في الدنيا زيارته ومعرفته واتباع منهجه، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعته. هذا الشهر فيه مناسبات عدة، وقبل أن أتكلم عن المناسبة أحب أن أذكر نسبة هذا الشهر إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الشهر له نسبتان، أو لدينا نوعان من الأحاديث تذكر نسبة هذا الشهر. نوع من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن شهر رجب هو شهر الله، وشهر شعبان هو شهر رسول الله، وشهر رمضان هو شهر أمتي. والنسبة الثانية هي أن شهر شعبان هو شهر أمير المؤمنين عليه السلام، وشهر شعبان هو شهر رسول الله، وشهر رمضان هو شهر الله. فهذه النسبة الثانية نقلها في رواية الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد، حيث ذكر في أعمال شهر رجب أنه هذا شهر فضيل، وكانت العرب تعظمه، ويسمى بالشهر الأصم أو الأصب، لأن الرحمة تصب فيه صبا ويستحب صومه. فذكر هذه الرواية، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يصومه ويقول رجب شهري وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهر رمضان شهر الله تعالى. وهذه النسبة أيضا ذكرها أيضا جملة من الأعلام، منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة في الجزء الخامس، قال بعد أن ذكر الشهر الكريم، قال ونقل أنه شهر، يعني أي شهر رجب، شهر أمير المؤمنين. وذكر هذه النسبة أيضا صاحب التحفة السنية السيد عبد الله الجزائري، حيث قسم أنه شهر رجب هو شهر أمير المؤمنين، وشهر شعبان هو شهر رسول الله، وشهر رمضان هو شهر الله. وذكر أيضا هذه النسبة أبو المعالي محمد ابن إبراهيم الكلباسي في كتابه الذي ذكر فيه أنه إذا كان أول ليلة من العشر من شهر أمير المؤمنين، ويقصد به شهر رجب. فهذه النسبة هي التي جعلت جملة من الباحثين والمفكرين أن يطلق على شهر رجب شهر الولاية، يعني هذه النسبة لها ما يعززها من النص وكذلك من استعمالات علمائنا السابقين. فهذه النسبة هي التي تذكر في شهر الولاية أو شهر أمير المؤمنين عليه السلام، وهو شهر رجب. طبعا العلاقة واضحة وبينة بين هذه التسمية وبين الولادة، ولادة أمير المؤمنين في اليوم 13 من شهر رجب بعد 40 عاما من عام الفيل، هكذا يتخطر على بالي. طبعا ولادة أمير المؤمنين في هذا الشهر في البيت العتيق في بيت الله الحرام هي التي تجعل من المؤمنين ينظروا إلى هذه المناسبة بنظرة خاصة، كونها شهر، أولا شهر رجب هو شهر الطاعة وشهر الاستغفار وشهر التوبة وشهر المغفرة، الله يتوب على أوليائه. في هذه المناسبة أيضا ولد أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سيد الموحدين إمام المتقين، وبالتالي يتعلق الناس جميعا بهذه الشخصية العظيمة التي هي باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قام الإسلام على يده وبسيفه، وحمل الإسلام بعد وفاة رسول الله ثم في أيام خلافته، ثم الأئمة من ذريته سلام الله عليه. كل هذه الدواعي والأسباب تجعل علاقة هذا الشهر وهذه المناسبة بالولاية وبشهر رجب علاقة واضحة وبينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اتباعه والسير على منهاجه والأخذ بطريقته في الحياة، وبالتالي نسأل الله أن يوفقنا أن يكسبنا شفاعته في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفوح أزهار فرحتنا والأمال، تفوح أزهار فرحتنا ولا مال ولا مال، وقلبنا بحب علي ثابت، ولا مال ولا مال بساعة لا ولد ينفع، ولا مال ولا مال ولا مال ينفعك حب علي حميل حميل.
حيدر حيدر يا علي يا علي حبك جوهر، يا علي يا علي حيدر حيدر يا علي يا علي حبك جوهر، يا علي يا علي مولدك أسرار نور الأفكار، يا علي الكرار تاج الولاية، مولدك أسرار نور الأفكار، يا علي الكرار تاج الولاية،
بمولد جبريل كبار حمل علوم السماء.
نشكر لكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران طيب المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقته هذه الخاصة بذكرى مولد سيد أئمة العترة المحمدية مولانا علي المرتضى عليه السلام. ندعوكم أيها الإخوة والأخوات لمتابعة البرنامج في فقرته التالية عن قصة الولادة وعنوانها هو
ولادة بأمر الله.
نبدأ قصة الولادة أحبتنا المستمعين بما نقله الفقيه المحدث الكنجي الشافعي في كفاية الطالب والحلبي السروري في المواعظ والفتال النيسابوري في كتاب الروضة وغيرهم، أن جابرا الأنصاري سأل رسول الله عن مولد علي عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله: لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح عليه السلام، يعني المشابهة في العناية الإلهية الخاصة التي أحاط بها الله جل جلاله ولادتي وليد المرتضى ونبيه المسيح عليهما السلام.
ثم نقل صلى الله عليه وآله بشارة أحد أولياء الله بالولادة العلوية، فذكر أن مبرم بن دعيب وكان زاهدا عابدا قد عبد الله سنين طويلة لم يسأل الله حاجة، فبعث الله إليه أبا طالب، فلما أبصره المبرم قام إليه وقبل رأسه وأجلسه بين يديه، ثم سأله عن هويته فأخبره أنه تهامي هاشمي، فقبل رأسه مرة ثانية ثم قال: يا هذا، إن العلي الأعلى ألهمني إلهاما. قال أبو طالب: ما هو؟ أجاب: ولد يولد من ظهرك وهو ولي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله: فلما كانت الليلة التي ولد فيها علي أشرقت الأرض، فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها الناس، ولد في الكعبة ولي الله.
Thank you. أجل مستمعينا مستمعاتنا، هكذا وصلنا إلى ختام الوقت المخصص لهذا البرنامج. نأتي وإياكم الآن إلى ختام هذا اللقاء ضمن برنامج أيام خالدة، والذي خصصناه لتناول جوانب من شخصية الإمام علي عليه السلام، مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
نعم مستمعينا، نجدد أسماء آيات التبريك بهذه المناسبة العطرة، مناسبة ولادة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايته عليه السلام.
نعم نبارك لكم هذا اليوم، وتقبلوا خالص دعائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بلغوا مني السلام والتحية للإمام والتحية للإمام، بلغوا مني السلام والتحية للإمام والتحية للإمام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مستمعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:43 تأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أهل التقى تستمعون لهم عند 3:59. تقدم لحضراتكم الحياة الطيبة في الساعة 4:10 عند 4:23 نور وبلاغة. أعلام الهدى عند 4:30 في الساعة 4:49 نستمع للأناشيد المختارة. من هدي المنبر الحسيني عند 5:04 في الساعة 5:21 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع في الساعة 5:27. نهج الحياة عند 5:37 في الساعة 5:47 في ذكرى وليد الكعبة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10 عند 6:28 علي في القرآن. أئمة الحق، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 6:41. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأخوة والأخوات،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي، هذا أسئلتنا وأجوبة الثقلين. وسؤال اليوم: هل أن آيات إكمال الدين وإتمام النعمة تهدي إلى إمامة الوصي المرتضى وحده أم إلى سائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام؟
نرجع معا إلى النصوص الشريفة بحثا عن الإجابة، فكونوا معنا مشكورين.
وأهلا بكم مستمعينا. في البداية نشير إلى أسباب نزول هذه الآيات في حجة الوداع، فقد بدأت حسب ما أثبته العلماء في كثير من التحقيقات القرآنية بنزول الآية 67 من سورة المائدة، وهي قول الله أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
والتدبر في هذه الآية الكريمة يهدي الإنسان المنصف حتى قبل الرجوع إلى الروايات الشريفة الواردة بشأن أسباب نزولها، إلى أن ثمة أمرا إلهيا مهما نزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، وأمر بتبليغه للناس. وهذا الأمر الإلهي يحظى بأهمية كبرى في أصل الرسالة المحمدية، بحيث أن عدم تبليغه يعني عدم تبليغ أصل الرسالة، فبه يكون قوام الدين الإلهي الخاتم وبقاؤه.
وواضح من سياق الآية أن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله كان يخشى من تبليغ مضمون هذا الأمر الإلهي المهم بسبب ردود أفعال مضادة كان يتوقعها، ولذلك وعده الله بأن يعصمه من الناس ولا يسمح لهذه الردود المتوقعة بأن تؤثر على ما يريد إنجازه من تبليغ هذا الأمر الإلهي. ومصدر ردود الفعل المضادة هذه هو الكافرون الذين لم يؤمنوا حقا بالرسالة المحمدية وإن تظاهروا بالإسلام، ولذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
فما هو هذا الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه؟ هنا نرجع إلى روايات المؤرخين لمعرفة الجواب، فابقوا معنا.
مستمعينا، ووردت كثير من النصوص ومن طرق الفريقين كما ذكرها مفصلا العلامة الأميني في موسوعة الغدير وغيره من العلماء من السنة والشيعة، وذلك في دراسات تحقيقية عديدة، أن هذه الآية نزلت في واقعة الغدير وإعلان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة ووليا للمسلمين من بعده. ولكن الأمر لم يقتصر كما سنرى في النصوص الشريفة على إعلان إمامة الوصي المرتضى وحده، بل شمل إعلان إمامة عموم الأئمة الاثني عشر من العترة المحمدية عليهم السلام.
ولكون الأمر يرتبط بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فقد خشي الصادق الأمين من تبليغه بسبب ردود الفعل المضادة، ومنشأ هذه الردود هو التعصبات القبلية الجاهلية التي لم تكن تتحمل اجتماع النبوة والخلافة في بطن واحد من بطون قريش، هو بطن بني هاشم. وهذا ما صرحت به كثير من كلمات القرشيين حتى من كبار الصحابة، وقد سجلتها كتب التاريخ المعتبرة، ولم تكن قبائل قريش تتحمل حصر الخلافة في أحد فروعها حتى لو كان ذلك بأمر الله الحكيم عز وجل.
نعم مستمعينا، فقد اعتادت قريش تقسيم الزعامات والامتيازات على فروعها، كما كان حالها مثلا في سدانة الكعبة وسقي الحجيج ورفدهم وغير ذلك، كما هو مثبت في المصادر المعتبرة. وقد كانت تتوقع مثل هذا التقسيم حتى في شؤون الرسالة المحمدية، رغم التصريحات القرآنية المتعددة بأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. لكن الأعراف القرشية السابقة كانت لا تزال حاكمة ومؤثرة في النفوس، ولذلك خشي نبي الرحمة من إثارة هذه النزعات الجاهلية بإعلان الأمر الإلهي في أهل بيته المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
ولأنه صلى الله عليه وآله رؤوف بالناس، لذلك خشي عليهم من عواقب نزول العذاب الإلهي عليهم إذا بلغ أمر الله في أهل بيته وجاهر القوم بالتمرد عليه، كما حدث بالفعل في مصداق درأ الله به الفتنة وأشار إليه في الآيات الأولى من سورة المعارج، ترتبط بما بعد بتبليغ أمر الله في واقعة الغدير، وهذا ما سننقله لكم بعد قليل.
وما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، جاء في تفسير مجمع البيان ونقلا عما أسنده الحاكم الحسكاني الشافعي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، طار ذلك في البلاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وآله النعمان بن الحارث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناه، ثم لم ترضى حتى نصبت هذا الغلام، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا أمر من الله. فولى النعمان ابن الحارث وهو يقول: والله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع.
وإلى هنا مستمعينا يتضح أن آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تدل بوضوح على أهمية أمر الإمامة والولاية وأن بها قوام الدين الحق. وقد نصت روايات المؤرخين ومن مختلف الفرق أن تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله لما أنزل إليه من ربه اشتمل على نصب علي عليه السلام للخلافة من بعده في خطبة يوم الغدير والإعلان عن إمامة أئمة العترة النبوية في حديث الثقلين الذي اشتملت عليه هذه الخطبة.
وبذلك أحبتي تكون هذه الآية دالة على النص الإلهي على إمامتهم جميعا وليس عليا عليه السلام وحده. هذا ما سننقل نماذج من روايته في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
فتحية لكم طيبة أيها الكرام، ونلتقيكم في لقاءات قادمة. Thank you.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الطيبون المؤمنون والأخوات الطيبات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين